صباح الخير وصباح السعادة والأمل لكل اللي بيتابعونا في السودان وجنوب السودان والشريط الحدودي. مرحب بكم مستمعينا في جولتنا الصباحية من راديو تمازج ليوم الخميس، وفيها تتابعون برنامج مع المحافظين، تليها ركن المزارع، وأيضا نشرتنا الإخبارية من جنوب السودان. وفي برنامج أضواء على السودان تتابعون قضية اليوم، وفيها الراهن السياسي في السودان، من ثم نشرتنا الإخبارية الخاصة من السودان. كل هذا بعد الفاصل مستمعينا، فكونوا معنا.
شغل صعب غاني جيل في شغل حبيبي ميتين رجالي حبيبي اديني فرصة سيد مدير انا دان رجالي حبيبي give me chance Mr. Manager انا دان رجالي حبيبي
على امتداد المناطق الحدودية.
تتابعون الآن مستمعينا برنامجكم مع المحافظين.
برنامج مع المحافظين جاي لكم من راديو تماز. برنامج مع المحافظين بيجيب لكم الوضع صوبات العقاد وتنمية في كل مقاطعات بتاعت جنوب السودان.
أنا اسمي كومباتري البانو محافظ قادة تطوريد كاونتي.
أنا اسمي أونر بولوكاش مجيسة أغواري محافظ مقاطع لافون في شرق الإستوية.
كوميشنر
جيمس جوزيك أيور كاونتي ولا جونغ
لي اسمي بتاعي بانكا ويدين محافظ مقاطع مايوود أبنى الإستيت.
أنا اسمي دين علي بازول أنا محافظ كدالال في أدياي.
أنا محافظ بتاع مقاطع مندريس اسم بتاعي ماجريت فوزية إيمانويل من غرب استوائية.
اسم جاسينتو ماتيو أمبورو محافظ مقاطع دوال.
أنا دكتور جلوانيان محافظ محافظة مياندب ولاية الوحدة.
مع المحافظين.
المستمعين الكرام في راديو تمازج في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في برنامج مع المحافظين. وما ليلة بيكون معنا السيد كيرشان وول محافظ مقاطعة أويل الشمالية في ولاية شمالي بحر الخزال. بكلمنا عن الأوضاع العامة، تبدأ من الأوضاع الأمنية والزراعية والأنشطة بتاع سلام في المقاطعة. نسمع كثير من سيد المحافظ في الحلقة التالية.
سيد محافظ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مالية كيف المقاطعة كلها؟
لا مقاطع بخير، مقاطع تمام، كنا معيدين. لا الحمد لله بخير ونكوشين.
جاتو إيد
الإيد 9/7
عملتو بتين؟
عملنا نفس يوم 9
عملتو يوم 9؟
آي
اوكي الله وضع العموم كيف المغاثة كلها؟
لا لا وضع تمام وضع تمام بس الامطار امطار يوم من ذلك كترت
امطار كثيرة؟
امطار كثيرة حتى قبل شوية كان مطر نزل نزل من سواد وقف إلا هسه
سواد إلا هسه زراعة كيف زراعة كويس؟
والله زراعة كويس بس الدودة كان بيأكل في الزرع تاع الزرع ده لكن في دواء بسيط كده كان جبناه وزرناه الكوميونتي نعم
الدودة كان بدأت بتين؟
والله بدأت من في موسم الزراعة ده بعد ما خلاص الزراعة قامت بقى يأكل البذور
ده يعطي بذور هو قاعد بيأكله
مع الزرع والفول سمسم سمع كرة الويكة نعم الأحجاد الجراودة نعم
والمناطق كان متأثرة بالدود ده يعطي مناطق
لا في منطقة بقول مجيوم أكوب مجيوم أكوب ده متأثر فيه شديد
يعني
بعدين في منطقة اسمه وارشاي وارشاي ده كمان عاصل فيه الدرة كمان وفي منطقة تانية بقول له منغار لياش وفي منطقة بقول له فوق دال فوق دال ماشي تجاتا كيرا دين عزيز الشمال قموشار شمال قموشار مباشر دي المناطق تعصف شديد
واسي المناطق دي لقوا الأدوية؟
عاسي جالبتون الناس جو عديتوا مع أدوية جو عديتوا العزوية والدواء ده زاد بيد بيبتلوا يعني بيبتلوا الجودة ده
وده المبيد صح؟
مبيد هاي مبيد هاي معلول معلول برشور هاشي
أساعدكم بالمبيدات ده منو؟
ولا ما في جيه بس أنا كمحافظ أنا مشاري سريته في الجبه مفروض نزل فاو كان مفروض كان يوفر الحاجات زي ده المبيدات لكن ده الحاجات أنا مشيت الزراعة مشيت السريته في الجبه عشر علبة كده عشرة علبة كده مشيت اشتريته في الجمعة
وتوزيع انتهت ولا لسه انت دارين مزيد؟
لا لسه توزيع لسه
واو
توزيع لسه
عشرة علبة ده كثيرة؟
ولا يعني ما كثير لكن بخطي المساحة بخطي جزء من المساحات كبير
اوكي يلا ها نشاط الحالي شنو في المقاطعة؟
ما نشاط بس يوم 9/9 هذا عملنا احتفال كبير في ميدان حرية في مقاطعة ويل الشمالية وكان مشارك فيه القوات النظامية المختلفة على مستوى المقاطعة هنا والفرق الشعبية والفرق الغنائية زي الشباب والمرأة والسلاطين يعني كان مشارك مشرف شديد يعني حاجة كان كبير جدا وده الناس اتكلم كثير قال بعد غريبا بعد 10 سنة يعدوا الناس تانية عملوا احتفال هنا في داخل مقاطعة ويل الشمالية قال ده بعد المرور 10 سنوات ما كان في احتفال هذا الأدلة يوم 9/7/2023 كان إشادة كبير من المواطنين وكان إقبال كبير من جماهير مقاطعة ويل الشمالية وعلى مستوى ولاية ده المقاطعة الوحيدة عمل احتفال في داخل الميدان هورية يعني ما في حتة تانية عمل هنا على مستوى أويل إلا في أويل الشمالية هنا
الحاجة آخر تاني سيد المحافظ ونحن هسه متابعات بتاعنا الاجتماع اللي كان حاصل في مقاطعة بخصوص بتاع موضوع يونس فده
طبعا ده شغل بتاع الكوميونتي ده ما شغل الحكومة ده الكوميونتي جاد واجتمع مع قيادة مختلف هم طبعا جو هنا وقال نحن الناس الكوميونتي دارين نقابل هم جو كطلب تعليزين وقال دارين نقابل الشباب ودارين نقابل المرة ودارين نقابل السلاطين فديتهم اوكي لأساس نمشي يقابل لكن بعدها هم مش قابل الجهاد اللي أنا ذكرت لك ده وداك الخلاصة عندهم هاي هم بتفق على ده طبعا ما بكون مسؤولية بتاعنا هنا بشيلهم وودوهم المركز وداك المركز بنزور عليه وبشوفه بقدر يعمل شنو وما بقدر يعمل شنو بعرفه.
المستمعين في كل مكان من هنا جينا إلى نهاية برنامج مع المحافظين، وكنا سمينا من السيد كيرشانول محافظ مقاطعة أويل الشمالية في ولاية شمال بحر الخزال، شكرا جزيلا من أجل المتابعة.
ببرنامج مع المحافظين مستمعين نصل وياكم لموعد متابعة برنامجكم ركن المزارعة.
راديو تمازج يقدم
نغا كورج لوبيا نغا كورج تلبون ني نغا كورج دورا نغا كورج بافورا وي سيريف جات نغا كورج وفي حاجه تان غا جين زغارا دن نغا كورج نغا نادي باغو سيمسيم نغا كورج فول نغا كورج دي اكل كل تان علي نغا ساكل فوغو.
الزراعه هي من أقدم الأنشطة التي يمارسها الإنسان نظرا لأهميتها في حياته اليومية والاعتماد عليها في زراعة مختلف أنواع النباتات لتأمين غذائه، خصوصا أن الزراعة هي المنتج الأول للغذاء. ركن المزارع. ركن المزارع برنامج زراعي يهتم بالشؤون الزراعية. ركن المزارع.
مستمع راديو تمازج على امتداد الشروط الحدودي بين دولتي السودان وجنوب السودان، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ركن المزارع. وسعداء في حلقة اليوم أن نستضيف السيدة أيد جوك أدور إدوارد أدور، وزيرة الزراعة والغابات والري بولاية عين النيل. مرحبا بك سيدة الوزيرة في ركن المزارع.
الاستعداد 100% هذا الموسم مشرف من ناحية بتاعة الأمطار ومن ناحية التحضيرات، المزارعين جاهزين والأمطار المعدلة مناسب، ممكن يكون موسم ناجح بكل المعايير.
نعم. طيب سيد الوزيرة، يعني ظلت الزراعة في منطقة شمال عالي النيل باعتبار أن الرقعة الأكثر مساحة للزراعة في ولاية عالي النيل يعني بتواجه تحديات كل سنة بسبب غياب التمويل. كنا دارين نشوف الموسم ده، يعني هل سيكون زي الموسم السابق أم في مستجدات جديدة هذا الموسم؟
نعم، بالنسبة للتمويل الموسم 2024-2025 في تمويل مدخلات عينية جازلين وكاش للستة المقاطعات تحت الولاية. التمويل بيكون دعم للمزارع والمزارع حسب جاهزيته، ومن يأخذ التمويل بيدي دفعة للقدام.
سيد الوزيرة، يعني المساحة المقرر زراعته هذا العام وفقا لخطة بتاعت وزارة الزراعة والغابات في ولاية عين النيل، كم هذه المساحة للعام؟ هل في زيادة أم ستكون نفس المساحات بتاعت العام الماضي؟
في زيادة كثيرة جدا في مقاطعات شمال الولاية، مقاطعات جنوب الولاية الآمنة كلها ليأت للزراعة، والحتة بتاعت الكثافة السكانية اللي حصلت في المقاطعات بسبب العودة وسبب اللجوء، والمزارعين الرقعة زادت، حتى الناس اللي بيقوا على زراعة بيقوا أكتر من السنة الفاتت، فالمساحة أوتوماتيكا اللي زادت بيقوا رقعة كبيرة جدا.
طيب سيد الوزيرة، يعني زي ما قلت إنه الموسم الحالي 2024-2025 سيكون موسم استثنائي باعتبار أنه هناك تمويل لأول مرة خلال السنوات المضت، لكن هناك برضو تحديات ما زالت برضو ماصلة بتواجه المزارعين، مسألة وغاية النباتات، يعني مسألة يعني بقد يعني تؤرخ المزارع خاصة في مرحلة الانتاج ومرحلة الحصاد. هل الوزارة وضعت ترتيبات لتوفير الوغاية لضمان انتاج المحصول بصورة وفيرة؟
نعم فعلا في بلاغ بتاع الطير وستة مهاجرات ساري الليل ومختلف أنواع وبرضو في حشرات الجارسة للمحصول في متابعة بغاية لمسألة بغاية من وزارة الزراعة والمانحين والشركاء على أساس يوفروا المبيدات ويوفروا كابتن للرش برضو في معدات بتاعت رش تحملها عربة برضو الناس في المتابعة لأنه في بوادر بتاعت في حشرات في طيور وبالضرورة لازم يكون في متابعة بسيطة للمزارع أينما تتواجد البلاغات عشان يحصل وغاية.
السيدة الوزيرة نحن ما زلنا نمضي في حوار ركن المزارع مع السيدة وزيرة الزراعة والغابات والري بولاية على النيل السيدة إدوارد أدور. نلتقي بك إلى محطة تانية هي محطة المشاريع الزراعية اللي بتقع على الحدود المشتركة ما بين مقاطعة الرنغ والولايات السودانية اللي بتشهد الآن حرب. كيف وضحت الترتيبات الأمنية مع الجهات ذات الاختصاص لضمان زراعة هذه المشاريع المتاخمة للحدود السودانية؟
نعم الترتيبات الأمنية في تنسيق على أساس المشاريع التماس التعامل فيها يكون بحذر. المشاريع تقع على التماس لكن لحد هسه ما في شيء. المزارعين شغالين الواحد أينما يتواجد وهو ينظف ويزرع ما في خوف.
اتحاد المزارعين تحدثوا عن إنه الكميات المتوفرة من التمويل ما بتكفي لحاجة المزارعين الموجودين. هل ناقشتم المسألة مع البنك الزراعي لزيادة المبالغ المخصصة للزراعة هذا العام؟
نعم التمويل العيني اللي جاء خصوصا لشمال علي النيل كجازولين ناقشنا مع مدير البنك الزراعي انه بالضرورة انت اديت زود جازولين عشان نزرع برضو بالضرورة البنك يعمل احتياطات عشان هو انتهى من الزراعة قد يحتاج لتدريبات فما في اشكال في الحتة دي هم هيسعوا قدر اللي عندهم يوفروا الأرض برضو مال للتدريبات للعمليات الزراعية التي تلي الزراعة إن شاء الله.
سيد الوزير تلاحظ الأيامات دي في مقاطعة الرنغ وجود مستثمرين سودانيين في مجال الزراعة بآليات كبيرة هل توفرت لهؤلاء المستثمرين مساحات للزراعة وهل ناقشتوا معهم فرص الاستثمار الزراعي في مقاطعة الرنغ؟
نعم المساحات كبيرة جدا تمتد من هنا لجلهاك مانافيوك مشاريع مانافيوك مرورا بفلوج ملوط إلى كوكا فأينما أينما أرادوا يتوفر لهم المساحات حسب آلياتهم حسب الشركات لأنهم معظمهم شركات ودارين مساحات شاسعة المساحة متوفرة في إمكانية أن الواحد عنده شركة دار يستثمر بعد يتوفر له الأرض إن شاء الله.
برجع بيك سيد الوزيرة في مسألة الآفات الزراعية سبق وأن يعني تم اتفاق ما بين وزارة الزراعة والغابات في جنوب السودان والسودان لعمل مشترك في مسألة مكافحة الآفات الزراعية بإمكانيات السودان داخل ولاية علي النيل. هل هذا الاتفاق سيكون ساري المفعول في ظل الظروف اللي يشهدها السودان؟
نحن كجنوب السودان هناك في جوبا في طائرة تعترش والمتابعة جارية لإيجاد كابتن بعدين المبيتات والفنيين اللي بتوفر من الوزارة التضامن مع المانحين فإذا انتهت ممكن نرش يعني.
أخيرا سيدة وزيرة الزراعة والغابات والري بولاية علي النيل أنا من خلال هذا الحوار ونحن في ختامه بتحليك لو عندك أي رسالة للمزارعين أنك ترسليها.
نعم الرسالة اللي نرسلها للمزارعين الزراعة المبكرة المزارعين الجاهزين كسروا يزرعوا لأن الزراعة المبكرة عشان ما فوت المطرات في العين الطرف البكاية دي، إذا أصل محصولك نزل فيه وتحب أكيد أنت بتكون ناجح 100%. فبنحبذ إن الزراعة لازم تكون مبكرة، تكون في مواعيدها، والناس توفر الفرصة بتاعت الكذبات، لأنه كل ما زادت الأمطار الحشائش دي بتبقى إشكال، لكن القوة العاملة متوفرة ما في مخاوف.
أشكرك سيدة أيد جوك إدوارد أدور وزيرة الزراعة والغابات والري بولاية عنيل، كنت ضيف علينا في برنامج ركن المزارع في راديو سماع، شكرا جزيلا.
وفي حاجة تانية جايين زجارة دين نجا كورج نجانا دي باغو سيم سيم نجا كورج فول نجا كورج دي أكل كل تانا لين نجا ساكل فوق.
راديو تمازو على امتداد المناطق الحدودية.
بركن المزارع مستمعينا، نحن بنكون وصلنا لموعد متابعة نشرتنا الإخبارية من راديو تمازو. إذن إلى الاستديوهات.
استمعنا راديو التماذج أينما كنتم، وأصاد لحوقاتكم ونحييكم من راديو التماذج، ونقرأ لحضراتكم نشرة الأخبار وفيها تتابعونا. أعضاء مجلس التشريعي بولاية غرب بحر الغزال يرفضون خطاب لحاكمة الولاية. برلمان جنوب السودان يصادق على مشروع قانون المكتب الوطني للإحصاء تعديل 2024. سلطات مقاطعة جوبا تحذر من البيع على طول الشوارع الرئيسية. تصاعد التوترات في أكوباق بمقتل شخص وإصابة آخرين. من مقدمة النشر إليكم التفاصيل من راديو تماذج. رفض أعضاء المجلس التشريعي بولاية غرب بحر الغزالة بجنوب السودان خطابا قدمه حاكم الولاية سارة كليتو يوم الاثنين هذا الأسبوع خلال الجلسة الأولى لافتتاح الدورة الثانية لجمعية التشريعية. وقال أعضاء المجلس أن خطاب لم يتضمن أي إنجاز بينما يقدم المزيد من التحديات. وقال الأعضاء أنهم أشاروا إلى أن البيان السابق أعطى الأولوية لحل مشاكل مقاطعة واو التي لم يذكرها الخطاب الحالي. وقال أغوي الطوعي أغوي عضو الحركة الشعبية لتحرير السودان إن الخطاب السياسي لحكومة الولاية وضع أعضاء المجلس في معزق بشأن مشاكل مدينة واو. وعاد أعضاء المجلس حكومة الولاية للتعاون مع الشركاء للتوفيق بين المزارعين ومربي الماشية من أجل تعزيز التعايش السلمي. وتساءل لوشانو توماس عضو الحركة الشعبية لتحرير السودان عن استراتيجية الحاكم لتعايش السلمي بين المزارعين ومربي الماشية. كما قال عضو المجلس جيمس جيروال من الحركة الشعبية أنه يتساءل عن طريقة التعامل الحاكمة مع مشروع جسر كلمن أمبورو، وأشار إلى أن الخطاب السياسي السابق ذكر 19 مراكز للشرطة لكن الخطاب الحالي أشار إلى 6 فقط. كما شكك عضو المجلس جوزيف ماهوت من الحزب الديمقراطي في خطاب الحاكم بشأن مراكز الشرطة 10 في الولاية. كما أثار أعضاء المخاوف بشأن عدم وجود تفاصيل حول تحصيل الإيرادات المحلية واستخدامها في سياسة الولاية، وشددوا على الحاجة للشفافية والمسألة في إدارة الإيرادات. وأثارت فيانا لويس من تحالف سوا المخاوف بشأن الطرق الفرعية داخل مدينة واو والتي دمرها سوء الصرف وغمرت المناطق السكنية بالمياه. واقترح أعضاء المجلس إعادة الخطاب السياسي لحاكمة الولاية لتعديله. وذكرت الحاكمة سارة كليتو أنها لن تستجيب بشكل مباشر لمخاوف المجلس وأنها أقرتها بأهمية الملاحظات، وأكدت لهم أن السلطة التنفيذية ستقدم نقاط رئيسية ومعلومات مفصلة عن طريق الوزراء خلال الدورات الجمعية التشريعية. كما ألقت باللوم في الأداء الضعيف لحكومة الولاية على التدفق الكبير للعائدين واللاجئين من السودان. أقرت الجمعية التشريعية الوطنية الانتقالية المنشطة في جنوب السودان يوم الثلاثاء على مشروع قانون المكتب الوطني للإحسان 2018 تعديل 2024 مع جميع الملاحظات والتوصيات، وينتظر توقيع الرئيس ليصبع قانونا. وقال أوليفر موري المتحدث باسم البرلمان لصحفيين عقب الجلسة إن بعد مناقشة المشروع بدقة أقره بمرحلة القراءة الثالثة والأخيرة مع جميع التعديلات والملاحظات والتوصيات. وأتابع أن من بين أهم الملاحظات مسألة الأرقام المالية في مشروع القانون التي تم ذكرها، وقرر مجلس النواب حذف الأرقام الواردة في مشروع القانون المذكور في مشروع القانون، وسيتم الاعتناء بها من قبل مجلس الإدارة وفقا للوائح المكتب، وهذا بسبب انخفاض القيمة. وقالت جيما نونوكومبا رئيسة البرلمان إن البرلمان قام بدوره بتمرير مشروع القانون، وأعلنت أن أعضاء مجلس النواب قاموا بتمرير مشروع قانون المكتب الوطني للإحسان تعديل 2024 في مرحلة القراءة النهائية فصلا فصلا مع جميع الجداول المرفقة. ويساعد مشروع القانون جنوب السودان في الحصول على البيانات اللازمة لتغطية الإنماء، وكذلك في إجراء تعداد سكان دوري فيما يتعلق بإجراء الانتخابات وتحديد حدود الدوائر الجغرافية. لا زال هذه النشرة تأتيكم من راديو تمادي. رفض قاضي الدرجة الأولى بمحكمة مقاطعة جوبا يوم الثلاثاء طلب الإفراج بكفالة الناشط والناقد لسياسة الحكومة موريس مبير أويك جوب. في وقت سابق من هذا الشهر ناشد محامي الدفاع كير شولدين القاضي الذي رأس الجلسة كانجلو لادو على الإفراج بكفالة، لكنه فشل، وهو قراره أدعى أنه أبلغ بالخوف من المجهول. وقال المحامي شولا لراديو تماذيتشا بعد الجلسة: فاجأنا القاضي برفضه الكفالة، لكن تهم التشعير الجنائي الخاصة به قابلة للإفراج بالكفالة، ونعتقد أنه يخشى المجهول وهذا ينتهك حيادية القاضي. وأوضع أن القاضي أرجع الجلسة إلى يوم 8 أغسطس، مشيرا إلى أن استئناف أجهزة الأمن الوطني ضد وزير العدل والشؤون السورية الذي ألقى بعض التهم الموجهة إلى موكله قد تم منعه، لكنهم استأنفوا أيضا القرار أمام المحكمة العليا. وأتابع: كان من المفترض أن نمضي قدما في سماع اعتراضنا، لكن القاضي رفض وأرجع القضية إلى يوم 8 أغسطس. وقال أن الأسبوع الماضي رفعوا أيضا قضية أمام المحكمة العليا، ويتوقعون أن يقرره رئيس القضاء عقوبة خلال هذا الأسبوع. حذرت السلطات مقاطعة جوبا بولاية الاستوائية الوسطى بجنوب السودان البعاء المتجولين من عرض وبيئة بضاعتهم على أطراف الشوارع الرئيسية بحي كوديل سكنها غرب جوبا. كما عمر إيمانويل تيتا سيمون محافظ مقاطعة جوبا أصحاب المتاجر بعدم سماح لأي شخص ببيع البضايع أمام متاجرهم، وحذر من قرامات للمخالفين. وقام الفاتح مرقني المدير التنفيذي لمقاطعة بزيارة الأسواق في جوديلي وكومبو الشركات، وحذر من خلالها التجار الذين يمارسون تجارتهم في الشوارع الرئيسية. وقال أن اعتبارا من يوم الثلاثاء 23 يوليو سيتم طرد التجار الذين يتاجرون من الشوارع، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية ومصادرة البضايع. ووجه التجار والبائعين من عدم التخلص من النفايات في الشوارع الرئيسية، وأثهم على التزام بقوانين مقاطعة جوبا. من جانبه أكد برويت روفائيل مدير النظام العام في مقاطعة جوبا موقف المقاطعة بأن بضايع أي شخص يتم العثور عليه في أطراف الشوارع الرئيسية سيتم مصادرتها. كما رفض قطاع عريض من سكان كوديلية توجيهات صادرة عن سلطات المقاطعة، قائلين أن المقاطعة لم توفر لهم المحلات التجارية أو الأسواق للعمل. وقالت بعيات في كوديلية فضلت عدم الكشف عن هويتها إن المطر دمر السوق الذي خصصه الحكومة. وتابع أن الحكومة لألحقوا في إخلاء الشعر الرئيسي، لكنهم يريدون حلا لمشكلتهم، وأنهم أرامل ويربون الأيتام، وأن إذا وفرت الحكومة مكان سوف يتركون الشوارع. وأوضحت بايا آخر سوني جي أن المتاجر داخل سوق جوديلي يسيطر عليها تجار من دارفور بالسودان على حساب المواطنين الذين ليس لديهم متاجر ولا يستطيعون حتى تحمل تكاليفها، وناشدت الحكومة توفير متاجر تجارية للمواطنين المحليين في موقع جيد بتصريف مياه الأمطار. في وقت نفسه رحب نويل لادو داريو مدير النظام العام في منطقة الرجاف بزيارة سلطة المقاطعة، ودعا إلى التعاون مع التجار لتنظيم السوق. وقال مدير شرطة جباب الإنابة الملازم أول الحاج بشير أنهم بصدد تنفيس أمر المحافظ فيما يتعلق بتنظيم الأسواق في المقاطعة ومكافأة الجريمة، فيما رفض سكان حي قنبل السكنية شرق جبة التوجيهات الصادرة عن سلطة المقاطعة فيما يتعلق بعمليات السوق. لا زال هذه النشرة تأتيكم من راديو تمازي. تصاعدت التوترات في مقاطعة أكوبو بولاية جنغولي بجنوب السودان بعد حادث مقتل شخص وإصابة 5 آخرون في أعمال عنف في السوق الرئيسي بمدينة أكوبو يوم الاثنين. وبدأت الإضرابات عندما فتح أفراد من مجتمع شيتوت النار بشكل عشوائي على مجموعة من الأشخاص في السوق أثناء محاولتهم الانتقام لمقتل إحدى أفرادهم الذي قتله شباب شي مجوك في شهر مايو الماضي. وقال فوك نيانغ تدجيك محافظ مقاطعة أكوبو لراديو تمازيج أن الوضع كان متوتر حتى يوم الاثنين مما أدى إلى إغلاق السوق الرئيسي لمنع تصاعد التوتر. وتابع أن ما حدثوا عن أفراد مدججين بالسلاح من عائلة شيتوت تحركوا من منطقة مرنة ومعهم مريضا إلى مدينة أكوبو لتلقي العلاج، وقبل أن يتمكنوا من الوصول إلى مستشفى تم إعادته من قبل شرطة لأنهم كانوا مدججين بالسلاح وقد يقاتلون أفراد شي مجوك الذي لديهم تاريخ من القتل الانتقامي. وتابعنا في أثناء عودتهم رأوا رجلا يحمل سلاحا ناريا في السوق مع بعض الأشخاص الذين يقومون بعملهم، وعلى الفور بدأ في فتى النار على الرجل الذي يحمل السلاح الناري معتقدين أنه من شي مجوك وقد يحاجمهم. وأضاف أن نتيجة إطلاق النار من قبل الشباب شي توت قتل شخص وأصيب 5 آخرون، لكن الشخص الذي كان يحمل البندقية لم يكن حتى من شي مجوك أنه من شي لول، فقال أنهم تم جرم تحقيق لإلقاء القبض على المتورطين. وأضاف المسؤول أن الوضع حادث لكن المتورطين ما زالوا أحرار ويتم العمل من أجل اعتقالهم وتقديمهم للعدالة. في خبر الأخير في هذه النشرة، شكلت الجمعية التشريعية بولاية جنغولا في جنوب السودان لجنة للتخفيف من حد التوترات المتصاعدة والاشتباكات المميتة الأخيرة في مقاطعتي دوك والدويجة الشرقية، وستعمل اللجنة في معالجة الإضرابات واستعادة السلام. تم الكشف عن اللجنة المكونة من 7 أعضاء برئاسة عضو المجلس التشريعي مكيرشول الدوغل خلال الجلسة البرلمانية في 22 يوليو، وهي مكلفة بإشراك أصحاب المصلحة لتهدية الوضع المتوتر. وتشمل الأهداف الأساسية للجنة تسهيل العودة للهيئة الطبيعية وضمان حركة الأشخاص والبضائع دون عوائق ومحاربة العنف الانتقامي بين مجتمع هول في مقاطعة دوك ومجتمع يول في مقاطعة تويج الشرقية. وقال جيسوس بانتير دينغ سكرتير لجنة المعلومات والاتصالات في المجلس التشريعي أن البرلمان كلف اللجنة بمشاركة مع جميع أصحاب المصلحة لمساعدة في استعادة الحياة الطبيعية والسلام في المناطق المتضررة من أجل السماح بحرية حركة البضائع وتقليل الخدمات المضادة الانتقامية بين المجتمعات. كانت هذه نشرتنا الإخبارية من راديو تمازيج، شكرا لكم لحسن الاستماع. إلى اللقاء.
أهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعينا ولكل من انضموا إلينا في جولتنا الصباحية. هذا فيما مضى تابعتم ما نشرتنا الإخبارية من جنوب السودان، أما الآن في برنامج أضواء على السودان تتابعون قضية اليوم.
جديد الراحين السياسي وقضايا الساعة وهمومكم اليومية نفرد لها مساحة ونناقشها دوما عبر برنامجكم قضية اليوم لدولة السودان. قضية اليوم لدولة السودان تابعونا على هواء راديو تمازج. وعبر قضية اليوم لدولة السودان دوما نلتقي.
مستمعين الأعزاء أينما كنتم في السودان وجنوب السودان والشريط الحدودي وفي الشتات، أهلا بكم في قضية اليوم ضمن التغطية الخاصة من السودان. لنواصل حلقتنا مع الأستاذ والمفكر التجاني الحاج. أهلا ومرحبا بكم مجددا أستاذ التجاني الحاج. كنا قد توقفنا في حديثنا عن الثورات السودانية وأن الثورات السودانية متصلة ليست منقطعة، وأن كل ما يحدث هو تراكم ثوري للثورة السودانية.
طيب أنا عايز أرجع بك شوية كده، إذا مشينا معك في نفس نقطة، أفتكر إنه الأنظمة في 64 حكومة نميري كما البشير أسوأ أنظمة من الأنظمة الدكتاتورية عاش السودانيين، فالديسمبيريين بيفتكروا إنه طلع النظام هو دي القوة. فأنا داير أشوف شنو الحاصل بتاع إنه كله نظام دكتاتوري قاعد يكون أقوى من النظام الدكتاتوري قبله. أي ثورة ممكن تكون، أنا قريت شوية عن التاريخ بتاع الثورة بتاع عبود الناس مشت للقصر قال لي من خلاص أوكي تنازلت هنا، ما نفس الصراع اللي حصل مثلا في أبريل 86 ولا نفس الصراع أول لحد ما وصلنا ديسمبر. حتى الصراع بتاع 2013 كان عاصفة قوية، ما نفس الحاجات اللي حصلت والأحداث اللي حصلت والقتلى والشهداء والاحتغالات حتى النظام الأجهزة الأمنية كان في فترة البشير أقوى. رأيك شنو في الكلام؟
والله في صلة مربوطة بيناتهم، وممكن من ناحية نظرية تقدر تعين لها من يعني لاحظ عبود حكم كم سنة؟ عبود حكم 6 سنوات اللي هي من نوفمبر 1958 لغاية 64، فترة كانت ضيقة جدا. نميري حكم 16 سنة، يعني لاحظ 6 16 30 أو 32 لو شلنا شئنا الدقة يعني، لأنه بالرغم من اللي حصل في ديسمبر إنه فعلا حصل إطاحة بالنظام، لكن لو دققت في الكلام ممكن في ناس كثيرين جدا بيفتكروا إنه حاجة دي ما صحيحة، لكن أنا بفتكر إنه حتى النظام السابق الإسلاميين ذاته كان عندهم يد بشكل أو بآخر في سقوط نظامهم، ودي دي نتيجة للتناقضات الداخلية حقتهم، الصراعات بتاعت الإسلاميين على السلطة هي اللي أدت لأنه في فريق يتآمر على فريق ويدفع بمسألة يعني إلى حد ما يسهم في مسألة الانتفاضة دي. ده نفس اللي حصل مع برضو في نميري، يعني نميري لما النظام وصل لنقطة الانهيار برضو المؤسسات بتاعته هي الداخلية هي ذاتها ساهمت في انه بشكل بآخر انه يطلع خروج آمن، يعني في ناس كروج ده شكل من اشكال الإحلال والإبدال في المحافظة على النظام السياسي، لكن كده خلينا دي بتكبر في ناس كثيرين عندهم في مدارس مختلفة وتفسيرات مختلفة يعني، ولكن عموما الشاهد انه التطور دائما بنفس القدر اللي بتتطور فوقه الأنظمة الدكتاتورية ما برضو أنظمة يعني بتستفيد من تجاربها وتستفيد من أخطاء في الماضي. يعني عبود نظام ديكتاتوري إلى حد كبير ما بنفس القوة والجبروت بتاع نظام نميري. نظام نميري جاء استفاد من كنظام ديكتاتوري وراه المؤسسة العسكرية ومعاصم مؤسسة، استفاد من الأخطاء اللي حصلت في نظام عبود، عشان كده صار 16 سنة. فخلال يعني النظام الديكتاتوري في زمن عبود ما قدر يخلق مؤسسات سياسية قوية تدعمه، على العكس تماما من لما جينا في النظام بتاع نميري قدر يخلق مؤسسات سياسية وقدر يخش في المجتمع عشان كده ترسخ وقعد لمدة 16 سنة، لكن من عشان كده الإطاحة به كانت أكثر عنفا من الإطاحة بعبود. ونفس المقارنة بتنطبق عليه نظام الإنقاذ، نظام الإنقاذ حكم 30 سنة، 30 سنة دي عمر ناس يعني، عشان وقدر يترسخ في المجتمع من خلال سياسة التمكين وبنى مؤسسات اقتصادية وبنى ثقافة في المجتمع وبنى وكده، عشان كده كان اقتلاعه أكثر عنفا وأكثر تكلفة بالقدر اللي بتزيد فوق الدكتاتوريات في عمره في سنينه، برضو عملية المقاومة ضدها بتاخد زمن أطول تكون أكثر عنفا. دي معادلة موجودة بتحصل في كتير وحصلت يعني، ده انت لو قدرت تشوفه كده يعني. وانا بنفس التوقع ده لو انت اتكلمت يعني هسه لو جينا نظام تاني دكتاتوري حكم، نفترض يعني خلينا نتخيل ان الحرب دي بشكل من الاشكال وقفت وجا نظام دكتاتوري حكم قعد تاني 30 سنه ولا 40 سنه ابتلاعه هيكون، خلينا نتصور ما ديسمبرين، خلينا نتصور انه الناس اللي عملوا الثورة للنظام الجاي ده عملوها مثلا نقول في فبراير او عملوها في يناير، سموا نفسهم اليانايريين ولا المهم، حيخوضوا حرب اقوى من الخاضوها الديسمبريين، حتكون اكثر عنفا، اللي هي بنفس القائمة على المعادلة بالقدر اللي بتتطور فوق الانظمة الدكتاتورية القمعية وبتزيد في بطشة او قمعة ومدة تطاول مدتها في الحكم، برضو المقاومة ضدها طول بتكون أكثر عنفاً. عشان كده
الحاجة دي دارين نقولك بها للمؤسسة العسكرية. المؤسسة العسكرية دائماً قاعد يجي الكلام حول إنه قاعد يتم استغلال المؤسسة العسكرية من القبل السياسيين من أجل إنهم يصلوا للسلطة، في حين إنه دائماً الانقلابات العسكرية قاعد تكون مستمرة بشكل أو بآخر بالقلاها داعم سياسي زي ما نحن سيتكلم. فهل فعلياً المؤسسة العسكرية دي هي المؤسسة القدرة الأحزاب السياسية تستغلها وتصل بها على السلطة، أم هي استغلت الأحزاب السياسية؟
هي دي معادلة من شقين. خلينا تاريخيا المؤسسة العسكرية إذا سميناها والجيش، المؤسسة العسكرية السودانية كانت عرضة لاختراق كبير جدا من قبل الأنظمة السياسية، ودي بطبيعة تكوينها نشأت ذاتها يعني، لأنه الجيش السوداني هو نشأ على أكتاف كمان بواسطة المصريين يعني، خلينا نتكلم بشكل واضح يعني، لأن يتكون من أول 6 أورطات تكونت في القاهرة اللي هي جات عن طريق في الحملة بتاعت إعادة فتح السودان بقيادة كيتشنر. فالجنود الجو حاربوا مع كيتشنر ضد الثورة المهدية وهزموها. هون دي لاحقا الجنود الكون منهم الاستعمار قوة دفاع السودان, هون دي نفس الجنود والضباط الكون منهم قوة دفاع السودان. يعني الجيش الأساس ده أساسه هو عبارة عن القوة العسكرية الجات مع المستعمر, هي القوة اللي تكونت قوة دفاع السودان. ده واحد. الحاجة الثانية, بعد ما تكونت قوة دفاع السودان وقبل الاستغلال بالتحديد سنة 1925 بالفترة دي, يعني ده تكونت قوة دفاع السودان. أول ما حصل الاستقلال قوة دفاع السودان تحولت إلى الجيش السوداني. طيب خلال الفترة بتاعت كقوة بتاعت دفاع السودان, المستعمر كان لكي يضمن الاستقرار الأمني حقه في السودان كان بيكون أحرص ما يكون على إنه الأنظمة والأجهزة الأمنية زي الجيش الموجود اللي بيسيطر على الأمن وكده إن تكون تحت يده. عشان كده كان بيجني الضباط, في سلك الضباط دائما بتلقاهم هم أبناء الطبقات المتعلمة هم وأبناء القيادات الطائفية ديل هم كان بيعينون في سلك الضباط. وبالتالي استمرت القصة دي, فدي تخلقت العلاقة ما بين الجيش والقوة السياسية بعد الاستقلال. وده اللي بيفسر لك انه ليه في ناس كثيرين بيفتكروا انه اصلا الانقلاب بتاع 16 نوفمبر الجامبيو عبود هو ما انقلاب بشكل يعني كلاسيك, ضباط مشوا زعلانين او لاي سبب من الاسباب او عندهم اي تصورات عملوا انقلاب وحكموا نو. هو كانت عملية بتاع تسليم وتسلم ما بين عبد الله خليل والفريق ابراهيم عبود. عبد الله خليل كلم ابراهيم عبود عديل اللي يا عبود تستلم السلطه, بلدي تحكم ديكتاتوريا لازم تحكم عسكريا يعني. والكلام ده موجود في كثير جدا من الضابط بتاعت التاريخ وكتب في اكثر من كم مره يعني. عشان كده الانقلاب هو عبود كان زول يعني ينوي عنده علاقه بالانصار يعني. عشان كده لما جاءت التعليمات من عبد الخليل استلم من عبد الله خليل استلم السلطه. لكن بعد ما استلم السلطه وعمل الانقلاب بتاعه حكم لمده 6 سنوات, واضح انه في شكل مختلف بيبتدي بعد ذاك بيحكموا منهم, ما بيحكم الحزب السياسي, بتحكم الطبقة بتاعت الضباط اللي هم في الوقت ده كان بيسمونه المجلس العسكري. وبالتالي بيرتبطوا بالمصالح وبيرتبطوا بحاجات كثيرة اللي هو زي ما سماه زول إنه هي أيديولوجيا العسكريتارية اللي انت يعني الضابط صاحب ممكن يكون عنده انتماء حزبي لكن اول ما يصل للسلطه بيتخلى عن الحزب الجاب للسلطه الصين. وده الكلام اللي قاله الترابي يعني. يعني مثلا لو اخذنا قفزه طويله جدا, الجبهه الاسلاميه في سنه 89 في 30 يونيو دفعت بالانقلاب وعملت على الانقلاب بضباط من الجيش. لكن من حصلت المفاصله في سنه 99, والكلام ده ذكره الترابي في اكثر من كم محل يعني, كان بيفتكر انه المؤسسه العسكريه وضباط الجيش خانوا العهد تنظيم الجاب للسلطة السياسية وانفردوا بالسلطة. نفس القصة دي حصلت في انقلاب نمير يعني. نمير ديل هو جابوهم انقلاب مايو يعني. جابوه تحالف الشيعين والقوميين العرب. في النهاية نمير انقلب عليهم في يعني. لما نحاول يطلع من الخط على الحزبي قاموا عملوا عليهم انقلاب 19 يوليو يعني. 19 يوليو بتاع هاشم العطا. لكن هو قدر ينتصر على هاشم العطا وفي النهاية تخلص منه وتحول منه. دايما الصراع ده بيحصل ما بين المؤسسة العسكرية وما بين الحزب السياسي الجاب للسلطة السياسية. ده موجود, حصل في زمن عبود, حصل في زمن نميري انقلب على الشيوعيين, وحصل في زمن الانقاذ لما قام الضباط بتاعنا الجيش انقلبوا على شيخنا الترابي يعني. اول الضباط الجيش مع مجموعه بتاع السياسيين نتيجه للتناقضات اللي حصلت في داخل الجبهه الاسلاميه. والكلام زي انا قلت لك ذكر يعني موجود, ذكروا الترابي نفسه في اكثر من كم لقاء وذكروا مجموعه بتاعت كتاب كتبوا في القصه دي يعني. فالمعادله دي موجوده يعني, اللي هي ايديولوجيا العسكريتاريه دي موجوده. المؤسسه دي في النهايه ما في النهايه انا متصل للسلطه بتبقى فيها صراع بتاع موارد, في صراع على الموارد, بيكون في تناقضات حول السلطة ذاتها. ده السبب اللي بيقول لك لأنه يعني المؤسسة العسكرية صحيح في مؤسسات سياسية بتجيب للانقلاب, لكن في مرحلة ما بتحصل التناقضات داخل الجيش وتحصل التناقضات ما بين المؤسسة العسكرية المؤسسة السياسية الجابة الضباط دي للسلطة وما بين الضباط, بيحصل التناقض ده. فيعني يمكن من الأقوال الراسخة في التاريخ السياسي عبد الخالق محجوب إنما عمل الانقلاب بتاع 19, إنما هاشم العطا عمل الانقلاب بتاع 19 يوليو في المحاكمات بتاعة الشجرة وقام حاكمه نميري كان قبل إعدام محمود السكرتير العام بتاع الحزب الشيوعي السوداني عبد الخالق محجوب, فسأله يعني عن علاقته بانقلاب 19 يوليو بتاع هاشم العطا, فقال قولة شهيرة أصبحت جزء من الليترستشر بتاعة الأدب السياسي في السودان, قال تهمة لا ننكرها وشرف لا ندعيه. يعني أصبحت جزء من المقولات السائدة في السياسة السودانية يعني.
مستمعينا الأعزاء, نكون وياكم قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من قضية اليوم مع الأستاذ التقاني الحاج. إلى أن نلتقي في الجزء الثالث من حوارنا مع المفكر والأستاذ التقاني الحاج. في أمان الله وحفظه ورعايته, أبقوا عافية.
قضية اليوم لدولة السودان تابعونا على هواء راديو تمازج. وأبرى قضية اليوم لدولة السودان دوما نلتقي.
بقضية اليوم مستمعينا نصل وياكم لموعد متابعة نشرتنا الخاصة من السودان.
مستمعين الأعزاء، إنما كنتم في السودان وجنوب السودان والشريط الحدودي، أهلا بكم في النشرة الإخبارية الخاصة بالسودان اليوم الخميس 25 يوليو 2024. أبرز عناوين النشرة: الولايات المتحدة تدعو أطراف الصراع في السودان لمحادثات في سويسرا. الصحافة والإعلام بشمال دارفور تعلن عن حملة إعلامية لمناصرة القضايا الإنسانية. زعيم ديني في أويلة بجنوب السودان يدعو لدعم اللاجئين ويدعو من أجل السلام في السودان. المؤتمر السوداني يتهم السلطات الحكومية بمصادرة وحظر الرقم الوطني لعضويته. بحث تقصي الحقائق في السودان تلتقي اللاجئين السودانيين في تشاد وتكشف عن تعرض اللاجئين السودانيين لانتهاكات مقلقة. المتحدث باسم الأمم المتحدة: عدد السودانيين المحتاجين للمساعدة تعادل عدد سكان أستراليا. أهلا بكم مجددا وإلى تفاصيل النشرة. في خطوة جديدة لإنهاء الصراع الدائر في السودان، دعت الولايات المتحدة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع للمشاركة في محادثة وقف إطلاق النار التي ستبدأ في 14 أغسطس 2024 في سويسرا. وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتينيون عبر بيان رسمي أن المحادثات التي ستشمل الاتحاد الأفريقي ومصر والإمارات العربية المتحدة والأمم المتحدة كمراقبين ستهدف للتوصل إلى وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، مما يتيح الوصول للمساعدات الإنسانية لجميع المحتاجين ووضع آلية قوية للرصد والتحقيق لضمان تنفيذ أي اتفاق، وفق البيان. ولفت البيان إلى محادثات في سويسرا تزعى لوقف القتال وتقديم الإقاسة الإنسانية، لكنها لا تهدف إلى معالجة القضايا السياسية. وقالت الخارجية الأمريكية أنه خلال 15 شهر الماضي دفع الصراع في السودان ملايين الأشخاص إلى حافة المجاعة وشرد ما يقارب من 10 ملايين شخص. كما شددت الخارجية الأمريكية على ضرورة أن تعود الحكومة السودانية، ويجب أن يلعب المدنيون دورا قياديا في تحديد عملية معالجة القضايا السياسية واستعادة الانتقال في السودان. قدمت الولايات المتحدة شكرها لحكومة سويسرا على عرضها استضافة المحادثات، كما رحبت بالمملكة العربية السعودية مشارك مضيف. أعلن رئيس المجلس الأعلى للثقافة والإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة بشمال دارفور خالد يوسف عن حملة إعلامية لمناصرة القضايا الإنسانية والخدمية بشمال دارفور وتفعيل المشاركة المجتمعية المحلية في الأنشطة المجتمعية. وقال خالد في تصريحات لراديو تمازج الثلاثاء أن الحملة لمناصرة القضايا الإنسانية وقضايا النازحين إلى جانب القضايا الصحية والبيئية وتكية خاصة بتقديم الغذاء والكساء ومواد الإيواء.
أطلقنا في المجلس الأعلى للثقافة والإعلام في ولاية شمال دارفور حملة إعلامية لمناصرة ودعم قضايا الإنسانية وقضايا النازحين إلى جانب القضايا الصحية والبيئية والتكايا.
وختم الناطق باسم حكومة شمال دارفور حديثه موضحا أن المشاركين في هذه الحملة هي المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة والصحفيين وكتاب الأعمدة ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي. دعا آدم دينغ العضو البارز في مجلس الإسلامي بمدينة أويلة بولاية شمال بحر القذال بدولة جنوب السودان جميع القيرين المهتمين إلى جمع الأموال والمساعدات لدعم اللاجئين السودانيين المتواجدين حاليا في مقاطعة أويلة. وفقا لمسؤولي الحكومة والمنظمات الرقابية، فإن مقاطعة أويلة تستضيف أكثر من 8000 لاجئ سوداني يواجه مقصحات في المساعدات الإنسانية.
ويجيب السلام إن شاء الله بين المجتمعات. المصالحة يقوم في جنوب السودان، نكون في أمن استقرار، حتى المستضيفين استضيفناهم في ولاية شمال برقازال أو على جمهورية جنوب السودان أن يرجعوا لأهليهم في قريب العاجل،
خاصة المواد الغذائية وقير الغذائية مثل الذرة والدخن ومواد الإيواء. ووجه آدم الذي يشغل أيضا منصب إمام مسجد أويل الكبير نداء لدعم اللاجئين، ودعا من أجل السلام في جنوب السودان خلال برنامج إذاعي بعنوان برنامج السلام والمصالح الذي بثه راديو تمازج يوم الثلاثاء، ودعا إلى السلام والمصالح في جمهورية جنوب السودان وإلى الصحة والسلام للاجئين السودانيين والسلام الدائم في جمهورية السودان. واختتم الشيخ قائلا: دعواتي الخاصة من أجل السلام والمصالحة في جمهورية جنوب السودان، كما ندعو إلى سلامة اللاجئين حتى يعودوا إلى أسرهم في السودان مع انتصار السلام في بلادهم. اتهم حزب المؤتمر السوداني الثلاثاء السلطات الحكومية في بورسودان باستهداف عضويته من خلال حظر ومصادرة الرقم الوطني لأعضائه. وأوضح الحزب في بيان تحصل عليه راديو تمازج أن ما وصفه بالسلطة الأمر الواقع قامت عبر سفارتها في مدينة جوبا بدولة جنوب السودان باخطار المحامي وعضو حزب المؤتمر السوداني حامد إبراهيم حمدان بأن رقمه الوطني محظور، مما يمنعه من تجديد جواز السفر دون أن تقوم السلطات بتوضيح أي سبب لذلك الحظر. وأشار الحزب إلى أن السلطات الحكومية في بورسودان بالتعاون مع المؤتمر الوطني تستهدف حرمان المواطنين السودانيين من حقهم الأصيل في الحصول على أوراق ثبوتية وتجديدها، كما حدث مع عضو الحزب حنان حسن خليفة التي كان قد أخطرتها السفارة السودانية في كمبالا الأسبوع الماضي بحظرها من تجديد جواز سفرها. وأفادت رحاب المبارك المتحدثة باسم لجان محامي الطوارئ السودانية في تصريح لراديو تمازج بأن المحامي حماد إبراهيم الذي ينحدر من الضعين بشرق دارفور تم إبلاغه رسميا من السلطات في السفارة السودانية في جوبا بأنه لن يتمكن من تجديد الجواز نظرا لحظر رقمه الوطني.
حول الواقع بتاعت الأستاذ حمد إبراهيم هو محامي سوداني من أبناء منطقة الضعين، ذهب في صباح اليوم الباكر عشان ما يستخرج جواز السوداني لأنه القديم كان خلص، تفاجأ بأنه ردوا له هم ما حي يستخرجوا له الجواز السوداني.
وأضافت مبارك أن المحامي حامد إبراهيم تم التعامل معه بصورة غير لائقة من قبل الموظف المسؤول وأبلغه بأن مشكلته لا حل لها. وأكدت رحاب أن حملة مصادرة الجوازات من قبل حكومة بورسودان تستمر في تزايد وتستهدف الآلاف من السودانيين لأسباب عرقية. دعت البعثة الأممية المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في السودان المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود بشكل عاجل لإنهاء الحرب في السودان، مشيرة إلى أنها وثقت أنماطا مقلقة من انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة خلال مهمتها التي استمرت 3 أسابيع في دولة تشاد المجاورة والتي خصصتها للقاء اللاجئين السودانيين. وبحسب بيان من البعثة تلقى راديو تمازج نسخة منه، زارت بعثة تقصي الحقائق تشاد في الفترة من 30 يونيو إلى 18 يوليو حيث التقى بضحايا وناجين من النزاع في السودان وكذلك بأعضاء من المجتمع المدني السوداني ومجتمع الدبلوماسي وفريق الأمم المتحدة القطري. تنقلت البعثة في منطقة شرقي تشاد بما في ذلك منطقة أدري وفريشة وأنبشي. وقالت عضو البعثة الخبيرة جوني نوغريسي: أعبر عن إعجابي بشجاعة العديد من الأرامل اللواتي التقيت بهن في المخيمات. ومن جهتها قالت عضوة البعثة الخبيرة منى: كان من المحبط سماع شهادات ضحايا العنف الجنسي. وأضافت: يبدو أن هذا العنف يحدث أثناء الأسر وأثناء فرار النساء والفتيات. تواجه مدينة الفاشر أزمة سيولة نقدية حادة حيث انعدمت تماما من التداول اليومي في السوق، مما انعكس سلبا على التعاملات التجارية وحركة الأسواق. وقال المواطن نصر الدين آدم في تصريح لراديو تمازج أن مواطن شمال دارفور يعيش أزمة جديدة تتمثل في شح وانعدام السيولة النقدية بشكل كامل، مما يعوقهم عن تلبية احتياجاتهم اليومية، مشيرا إلى انقطاع تام لشبكات الاتصال وداعيا السلطات إلى التدخل لحل هذه الأزمة.
انعدام الكاش أصبحت محدد رئيسي لمواطن شمال دارفور، حتى لا يصلون المواطن إلى مستلزماتهم اليومية بسبب هذه الأزمة. ومن هنا أناشد الذين يقيمون بالأمر أن يتدخلوا آجلا في لحل حالة هذه الأزمة.
من جانبه أوضح أنور خاطر وهو تاجر في سوق المواشي بالفاشر لراديو تمازج أن المدينة تعاني من حصار تفرضه قوات الدعم السريع مما أدى إلى نقص في البضائع. وأشار أنور إلى وجود سعرين للبضائع، إحداهما لتطبيق بنكك والآخر يختص بالمقابل النقدي، مع فرق يصل إلى 20,000 جنيه سوداني في بعض البضائع، مما خلق أزمة كبيرة للمواطنين وجعل العملة النقدية السلع التجارية تباع بالنسبة. وفي ذات السياق أكد عمر عبد الله الذين مدير شركة نصر للتحويلات المالية في حديثه للراديو تمازج هدوء واستقرار الأوضاع الأمنية في الفاشر بفضل جهود القوات المسلحة والقوات المشتركة إلى العودة التدريجية للمواطنين لمساكنهم وفتح جزئي للمحلات التجارية وفق ما أفاد. وأوضح الزين أن المدينة تعاني من أزمة سيولة حادة وندرة وارتفاع في أسعار المواد التمويلية بسبب إقلاق الطرق وقطع الاتصال مما أدى إلى ضعف في حركة التجارة وسوء في الأوضاع الإنسانية. وفي الخبر الأخير، أعرب المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجوريكا عن قلقه الشديد إزاء تفخم الأوضاع الغذائية في السودان، حيث يعاني ما يقارب من 26 مليون شخص من الجوع الحاد، لافتا إلى أن العدد يعادل عدد سكان أستراليا بالكامل. وأوضح ستيفن في إحاطة يومية للأمم المتحدة الثلاثاء أن من بين المحتاجين للمساعدة في السودان يواجه 750 ألف شخص خطر المجاعة الوشيكة، وهو ما يعادل المرحلة الخامسة من التصنيف المكتمل لمراحل الأمن الغذائي. ونوه ستيفن إلى أن من المتوقع أن تزداد معاناة السكان مع حلول موسم الخريف، حيث أصبح معبر الطين الحدودي الذي يستخدم لنقل البضائع من تشاد إلى منطقة دارفور غير صالح للمرور بسبب الأمطار القذرة والفيضانات، كما أصبح العديد من الطرق في الجزء الجنوبي من السودان غير قابل للوصول. مستمعينا الأعزاء، نكون وإياكم قد وصلنا إلى ختام نشر الإخبارية لهذا اليوم. في أمان الله وحفظه ورعايته، أبقوا عافية.
بالنشر مستمعينا، نحن بنكون وصلنا لختام جولتنا الصباحية من راديو تمازج. وللمزيد مستمعينا تابعوا موقعنا على الإنترنت www.radiotamazuj.org وصفحتينا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك ومنصة إكس. نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.